إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد المولى جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المجلس نتذاكر ما يسر الله عز وجل من كلامه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجمعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا جاء من هنا وذاك جاء من هناك، من قبائل متنوعة ومناطق متفرقة، لا يجمعهم أمر دنيا ولا شيء من حطامها، وإنما دين الله وشرع الله والعلم النافع وابتغاء الثواب من هذه المجالس المباركة التي هي مجالس الذكر ومجالس العلم التي ينبغي أن يحافظ عليها المؤمن، فإن كثيرا من الناس قد أعرضوا عن مثل هذه المجالس وفرطوا فيها حتى أصابتهم الغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن دين الله عز وجل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإن هذه المجالس العظيمة بها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كيف لا وهي فيها يتلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الكتاب العزيز والقرآن العظيم الذي قال الله فيه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. قال أهل التفسير من أهل العلم فيه تقدير، أي لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو خير ما يتذاكر فيه المتذاكرون ويتدارس فيه المتدارسون ويتدبر فيه المتدبرون، كيف لا والله يقول عنه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف لا والله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكم تجد من الآيات التي فيها بيان عظمة هذا الكتاب وما جعل الله عز وجل فيه من الخيرات والبركات الحسية والمعنوية. وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو وحي يوحى كما أخبر الله جل وعلا، وهو تنزيل من الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل الكتاب والسنة، يشمل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينأى عن مجالس القرآن والسنة إلا من أدركه الشقاء وأصابته الغفلة والبعد، فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أيها الإخوة، حديثي معكم في هذا المقام إن شاء الله تعالى عن أمر عظيم حصلت به سعادة البشرية لمن أخذه وتقبله، وأخرج الله عز وجل به أقواما من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الشر إلى الخير، فصاروا سادة وقادة، وبشر بعضهم بجنة عرضها السماوات والأرض. إنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه الدعوة العظيمة المباركة التي أمره الله عز وجل أن يحملها للناس ويبلغهم إياها. هذه الدعوة العظيمة التي بلغت المشارق والمغارب في زمن قصير وفي سنوات معدودة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولما أمره الله عز وجل بالتبليغ والنذارة والبشارة عصمه الله عز وجل وحفظه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أمره بتبليغ هذا الدين وحمل هذه الرسالة العظيمة. قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي حديث عوف بن مالك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتتني رسالة من ربي فضغت بها ذرعا، فقيل لي إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. هذه الرسالة العظيمة التي أرسل الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، التي هي قائمة على الدليل والبرهان من السنة والقرآن، التي هي قائمة على الوضوح والجلاء والظهور. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد ارفع رأسك بهذا الوحي وأعلن للعالمين أنك تدعو إلى التوحيد على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، وأمره بتبليغ ذلك، ووعده بالنصر والتمكين والتأييد والتأييد والظفر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الدعوة العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامتن الله بها على أهل الإيمان. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الدعوة العظيمة التي أنقذ الله عز وجل بها من شاء، والتي أصلح الله عز وجل بها قلوب من شاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الدعوة العظيمة يحتاج أهل الإسلام إلى أن يتعرفوا عليها وأن يدرسوها دراسة كافية وافية، وأن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأهل السنة والجماعة هم أولى الناس بدراسة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها أخذا صحيحا من غير إفراط ولا تفريط، من غير جفاء ولا تباعد، أن يأخذوا هذه الدعوة المباركة كما أراد الله وعلى ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن أرادوا أن يجعل الله عز وجل لدعوتهم قبولا وفي قلوب الناس استجابة وإذعانا، فعليهم أن يرجعوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنبينا قال الله له، قال عنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو دين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن كان على العلم النافع والعمل الصالح أظهره الله وأيده الله ونصره الله وجعل لدعوته قبولا في الأرض بنص هذه الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال أهل التفسير: من ظن أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن ينصر فليربط إلى سقف بيته حبلا ثم ليخنق نفسه فلينظر هل سيتضرر الحق وأهل الحق. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء والسماء في اللغة هي كل ما على العبد كل ما على وارتفع، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أيها المؤمنون عباد الله، دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت دعوة مباركة، وكانت دعوة رحمة للعالمين أجمع، لأصحابه وأعدائه، لهذه الأمة أمة الإجابة، بل ولأمة الدعوة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذي يقرأ في الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها تفاصيل دعوته وكيف كان سيرها وكيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام، علم عظم الرحمة التي جعلها الله عز وجل في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا تحدث المتحدث عن دعوته وسيرته لا يستطيع أن يفي بذلك، وإنما ربما يذكر شيئا يسيرا ومواقف معينة وأحاديث معدودة، وإلا فإنها دعوة عظيمة واسعة خلال 10 سنين أو خلال 20 سنة حصل ذلك الخير العظيم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانقلبت الجزيرة العربية من بلاد الوثنية وعبادة الشرك إلى عبادة الله الواحد القهار. هذا ليس بالعمل اليسير، إنه عمل عظيم جبار قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وناصره أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحتاج إليها وإلى دراستها مرارا. ونحن أخص بالذكر أهل السنة والجماعة وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل وأئمة المساجد والمتصدرين للتعليم، أعظم من غيرهم وأوجب من غيرهم، فربما يتصدر المرء لهذا الأمر فيفسد أكثر مما يصلح، ويبعد أكثر مما يقرب، وينفر أكثر مما يبشر، إن لم يسلك الطريق الصحيح والصراط المستقيم ويستنير بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا فإني ذاكر لكم في هذا المقام بعض الأحاديث التي فيها جزء يسير من صور الدعوة النبوية، من الدعوة النبوية التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام ويتعامل بها مع أصدقائه وأصحابه ومع خصومه في الدعوة إلى دين الإسلام، وفي تحبيب الحق إلى قلوب الخلق، وفي إيصال الخير إليهم، مواقف كثيرة نذكر ما تيسر في هذا المقام. فمن ذلك معاشر المؤمنين ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، وانفرد به البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه في المسجد، فدخل رجل أعرابي جاء من البادية، دخل المسجد، عقل بعيره خارج المسجد ودخل المسجد، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من الطين والرمل، ما كان فيه هذه الفرش ولا هذا البلاط ولا شيء من ذلك. قال: فما لبث الأعرابي أن اعتزل في طائفة من المسجد وجعل يبول. جاءه البول فأراد أن يبول، فذهب في زاوية من زوايا المسجد وجلس يبول. هو لا يعرف أن هناك أماكن تكون خاصة للبول، يعيش في البادية، إذا جاءه البول أو الغائط ربما جلس بجانب بعيره وقضى حاجته، وربما جلس بجانب شجرة، فظن أن الأمر واسع لأنه لا يعرف المساجد ولا أحكام المساجد ولا عظمة المساجد ولا حرمتها ولا ما هو الواجب على المؤمن تجاه هذه المساجد. فقام إليه الصحابة، قاموا إليه وأرادوا أن يضربوه. كيف يبول في المسجد؟ أطهر البقاع، أحب البقاع إلى الله المسجد، ما وجد إلا المسجد يبول فيه. فقاموا إليه وأرادوا ضربه، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوه، فاستمر الأعرابي حتى انتهى من بوله. ويا لله للعجب، وهو ينظر إلى هذا الموقف يستغرب، ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟ لماذا قام هؤلاء القوم إلي؟ ولماذا الرسول يمنعهم؟ ما هي المشكلة؟ فلما انتهى من بوله قال عليه الصلاة والسلام، قال: دعوه ولا تزرموه. فتركوه حتى انتهى، فقال: أريقوا على بوله سجلا من ماء، أريقوا على بوله سجلا من ماء، أي يصب على البول شيء من الماء حتى يذهب أثر النجاسة. وهكذا تطهير النجاسة إذا كانت بالأرض أن يكاثر عليها الماء حتى تذهب عينها. فتعجب الرجل، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أنه ترك الصحابة رضي الله عنهم فضربوه وهو يبول لربما أصاب ثيابه وبدنه وتفرق البول في المسجد هنا وهناك، وخرج الأعرابي هاربا من المسجد. لكنه دعاه عليه الصلاة والسلام فقال له: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا للقدر، وإنما بنيت للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل. هنا عرف الأعرابي موطن الخطأ وأنه قد اغترف خطأ. إذن هذا ليس محلا لوضع النجاسة، لكن الأعرابي لا يدري قبل ذلك، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وقابله بهذه الرحمة العظيمة، لأنه كان من الجاهلين، لم يفعل ذلك عنادا ولا غطرسة ولا تكبرا، ولكنه لا يدري، فعلمه، علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه دعوته. فلما انتهى من تعليمه تعجب هذا الرجل وعرف أنه قد أخطأ. الصحابة رضي الله عنهم يعلمون حرمة المساجد ومكانتها العظيمة في الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة العظمى، وهي دعوة هذا الأعرابي إلى دين الله عز وجل، فإنه لو ضرب لربما فر ومات على الشرك. فصلى الأعرابي مع الناس وجعل يقول في صلاته: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعة، أو لقد حجر واسعة، فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. خرج الأعرابي فك عقال بعيره وانطلق مسرورا، وقد استفاد هذه الأحكام الشرعية وعلم أحكام المساجد أو بعض أحكامها، ورأى من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، لو سألنا أنفسنا سؤالا، لو واجه أحدنا جاهلا من الجاهلين وفعل منكرا من المنكرات، كيف يقابله وكيف يعامله وكيف يعلمه وكيف يدعوه؟ إياك يا أيها السلفي أن تكون مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مع الجاهل الذي ربما يرغب في الإسلام، فكيف بمع أخيك من أهل الإسلام الذي ربما يكون على طريقتك ومنهجك ويكون على عقيدتك، ثم ربما تتعامل معه بالغلظة والجفاء والبعد والخشونة، وربما بالظلم، وربما بالغيبة، وربما بالنميمة، وربما تتمنى أن يقع في الخطأ أو يقع في البدعة أو ينحرف عن الصراط المستقيم، وربما من الناس من ربما يفرح إذا انحرف أخوه، وإذا زل وإذا ضل وإذا وجدت عنده الأخطاء التي يجمعها حتى يشفي غليلة ويروي عليلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أين الرحمة؟ وهكذا من تلك المواقف العظيمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في البخاري عن أنس، أظنه عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، وكان لهذا الجار ولد صغير، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يخدمه غلام يهودي، ربما خدم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء وعامله وخالطه ورأى منه بعض المعاملة الحسنة، فمرض ذلك الغلام، مرض الغلام، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا مريض، فذهب إليه يزوره، يهودي ذهب إليه يزوره، لا يزوره ليجامله ولا ليداهنه، وإنما ليدعوه إلى الله، ليدعوه إلى دين الإسلام، ليرغبه في هذا الخير العظيم. دخل عليه وهو على فراش الموت ووالده عند رأسه، فقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فالتفت إلى أبيه كأنه يستأذنه، هو يريد أن يقول هذه الكلمة، هو قد رأى من النبي عليه الصلاة والسلام ما يستحق أن يطاع، بل يجب أن يطاع، لكنه يستحي من أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم معاملته الحسنة أثرت في ذلك الغلام اليهودي، فأراد أن يقول هذه الكلمة، فالتفت إلى أبيه كأنه يستأذنه، فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ثم فاضت روحه ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدار وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا هو الغرض من دعوته عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن نكون، أن يحرص المؤمن على أن يقبل الناس على توحيد الله وأن يموتوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، فأدركتنا القائلة في واد كثير العظى، فتفرقنا تحت الأشجار وتركنا شجرة ضليلة للنبي صلى الله عليه وسلم فعلق بها سيفه، ونام تحت الشجرة، وارتاح الناس تحت الأشجار وناموا، منهم من نام. قال: وإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا فاجتمعنا عنده، وإذا بجانبه رجل أعرابي، جاء في رواية البخاري أنه غورث ابن الحارث، اسمه غورث ابن الحارث، فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا الأعرابي اخترط علي سيفي وأنا نائم، جاء إلى الشجرة والرسول عليه الصلاة والسلام نائم تحتها والسيف معلق، فأخذه واخترطه ورفعه وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ السيف في يده والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. انتبه، وإذا بالرجل على رأسه: من يمنعك مني؟ قال له: الله، الله يمنعني منك، والله يعصمك من الناس، الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أعرابي، من يمنعك مني الآن؟ كان بإمكانه أن يضربه ويتخلص منه، رجل قد عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يستحق القتل، تمكن منه وقال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ، يا محمد، كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فتركه. سبحان الله، بعد هذه الجريمة التي كان يريد أن يرتكبها خلى سبيله، لأنه عليه الصلاة والسلام طمع في إسلامه، طمع في إيمانه، طمع في دخوله في دين الله عز وجل، فتركه، عفى عنه عفوا جميلا وصفح عنه صفحا كريما، تركه. جاء في بعض الروايات التي ذكرها الحافظ ابن حجر أنه ما مكث إلا يسيرا وإذا به يدخل في دين الإسلام. وجاء عند ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول أن الله عز وجل أنزل بعد هذه الحادثة: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. ليس بينه وبينه أرض اختلف معه عليها، ولا مال ولا جاه، إنما هي لا إله إلا الله، فإذا قالها وكان من أهلها انتهى كل شيء. أهل مكة آذوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عقبة بن أبي معيط خنقه بردائه حتى كاد يقتله، وآخر جاء وجعل سل الجزور على ظهره وهو ساجد بجانب الكعبة، وفعلوا به الأفاعيل وآذوه أشد الأذى، واجتمعوا وعقدوا وتآمروا على قتله وتفريق دمه في قبائل قريش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مشردا بعد أن أمره الله، خرج من داره ومن ماله ومن وطنه ومن بلده مهاجرا إلى المدينة النبوية. خرج لما وصل إلى الزوراء التفت إلى مكة وقال: والذي نفسي بيده، إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فطاردوه وجعلوا فيه 100 من الإبل لمن جاء به حيا أو ميتا، خرج مستخفيا طريق المدينة إلى جهة الجنوب الغربي، ومع ذلك اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة المشرق ليعمي على أبصارهم، وذهب إلى غار ثور ومكث فيه 3 أيام حتى خف البحث ثم رجع متجها إلى طريق المدينة. خرج إلى المدينة النبوية وجمع المهاجرين والأنصار وآخى بينهم وبنى المسجد وبدأ بتأسيس هذه الدعوة المباركة، وبدأ يصارع المشركين ويقابلهم ويجاهدهم. ومرت الأيام وما هي إلا 10 سنين وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى مكة فاتحا لها. فلما وصل إليها انهزم أهل مكة، دخلها عنوة عليه الصلاة والسلام، فانهزم أهل مكة وأصابهم الذعر. فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. يا ترى من هؤلاء هم الذين كسروا رباعيته في غزوة أحد، هم الذين شدوا رأسه في غزوة أحد، هم الذين قتلوا مصعب بن عمير، هم الذين قتلوا حمزة بن عبد المطلب ومثلوا به، هم الذين فعلوا به الأفاعيل، ومع ذلك يقول لهم هذا الكلام ترغيبا لهم في الإسلام، ترغيبا لهم في الإسلام وتأليفا لهم عليه. فاجتمعوا حول الكعبة وأراد أن يلقي فيهم كلمة، وكانت كلمة عظيمة، فقال لهم: يا أيها الناس، ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام كبعض الناس الذين إذا تمكنوا يصير عندهم كما يقولون تصفية الحسابات، أبدا، لأنه يدعو إلى دين الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل. فلما دخلوا فيه انتهى كل شيء، لما آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا انتهى كل شيء. قال لهم في ذلك المحفل العظيم: ألا إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين. وهكذا وضع الربا وبدأ بربا الفضل، ووعظهم وذكرهم وعلمهم وأمرهم ونهاهم، ثم كسر الأصنام التي كانت حول الكعبة، جعل يضربها بعصاه وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا هو الهدف، أن ينصر دين الله عز وجل وأن يدخل الناس فيه. ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح الإمام مسلم عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن سمرة وبريدة بن الحصيب، وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وآخرين، أن امرأة غامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. ارتكبت فاحشة، امرأة متزوجة محصنة وقعت في الزنا، فجاءت معترفة وتائبة: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. يا ترى ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لها: يا أيها الزانية، يا أيها المجرمة، يا أيها الفاسقة، أما تخجلين، أما تستحين، خذوها إلى السجن واجعلوها في سجن انفرادي؟ لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لوليها: اذهب بها، فإذا وضعت فأتني بها. فذهبت المرأة، وكان بإمكانها أن تغيب وتستر نفسها ولا تعود، وربما لا يسأل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صدقت في توبتها وسترت نفسها ولكنها أصرت على التوبة وأرادت التطهير، وضعت طفلها ثم جاءت به تحمله. يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. مجتمع صالح، مجتمع طاهر، إذا زل أحدهم رجع إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص. يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، هي ليست معصومة ولكنها تابت ورجعت إلى الله. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الطفل الرضيع، ربما في أول أيامه لا يستغني عن أمه، كيف سيقيم عليها الحد؟ إلى أين يذهب؟ يذهب بالولد، من الذي سيكفله؟ ومن الذي سيحضنه؟ ومن الذي سيرضعه؟ فقال لولي: اذهب بها فإذا أرضعته فأتني بها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ذهبت المرأة وأرضعت طفلها، ثم جاءت به بعد أن صار يأكل الخبز، جاءت به وفي يده كسرة من الخبز، فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فلما رأى إصرارها أمر الصحابة أن يقيموا عليها الحد. الحد يا عباد الله هي أن ترجم بالحجارة حتى تفارق الحياة، هي تعلم أن هذا هو الحد، لكنها تابت توبة نصوحا، أرادت أن تطهر من هذا الرجس ومن هذا الذنب. شدوا عليها ثيابها، وفي رواية في صحيح الإمام مسلم: حفروا لها حفرة حتى لا تتكشف، ثم رجموها بالحجارة، فرجمها خالد بن الوليد وانتضح دم في وجهه، فسبها خالد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبها يا خالد، فوالله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. هذه دعوته، هذا تعامله، هذه سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين نحن من هذه الدعوة العظيمة، الدعوة المباركة التي فتح الله عز وجل لها قلوب العباد في 10 سنوات، في وقت قصير يلقى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من صناديد المشركين ومن أقويائهم، وهو ركانة بن زيد، والحديث عند أبي داود، وقد ذكره الألباني رحمه الله في صحيح السيرة. وجده في بعض شعاب مكة، فقال له: يا ركانة، أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: يا ركانة، أرأيت إن صارعتك فصرعتك، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ الرجل هذا كان لا يصرع، كان رجلا قويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه من هذا الباب، لعل الخير يأتيه من هذا الباب. فمن الناس من ربما يأتيه الخير عن طريق بطنه، يعطى شيء من المال ويكرم وإذا به يسير على الصراط المستقيم. ومن الناس من ربما ينجح فيه الكلمة الطيبة، ومن الناس من يحتاج إلى السيف، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في غزواته الكثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: عجبت لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل، عجبت لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل. قال أهل العلم: أي أنهم يقاتلون أهل الإسلام فيؤسرون ويقيدون فيسلمون فيصلح حالهم فيصيرون من أهل الجنة. ولكل مقام مقال، ولكل وضع حال، بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. قال له: أرأيت إن صارعتك فصرعتك، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: جرب. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه فصرعه، سبحان الله، أول مرة يصرع ويهزم، فقال: يا محمد والله ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك، فجرب مرة ثانية. فصارعه فصرعه، فازداد عجبه، هذا ليس بالأمر الهين، هناك شيء وراء هذا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن أريتك ما هو أعجب من هذا؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: وما ذاك؟ فأشار إلى شجرتين بعيدتين، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءتا تخدان الأرض إليه حتى وقفتا بين يديه، ثم رجعتا إلى مكانهما. فعندها قال ركانة بن زيد رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله. وهكذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل من بني عامر من المؤلفة قلوبهم يسأله شيئا من عطاء الدنيا، فأعطاه غنما بين جبلين، قطيعا من الغنم أعطاه إياه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فأعطاه غنما فخرج فرحا مسرورا وهو يقول: يا آل بني عامر أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس: فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليسلم وهو لا يحب الإسلام، فما هي إلا أيام وإذا بالإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. ومن الشواهد الكثيرة ما جاء في قصة ركان، ما جاء في قصة تمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة: خرج تمامة يريد العمرة وكان مشركا، والمشركون كانوا يحجون ويعتمرون لكنهم كانوا يشركون، فخرج فوجده بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في سرية، فأسروه وجاءوا به إلى المسجد النبوي، فأدخلوه المسجد وربطوه على سارية من سواري المسجد. وهذا فيه دليل على أن المشرك نجاسته ليست حسية وإنما هي معنوية، إنما المشركون نجس نجاسة معنوية، وإلا لما جاز أن يدخل إلى المسجد. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ وإذا به ثمامة سيد أهل اليمامة، فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد ما عندي إلا خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيناك ما تشاء. فتركه. ثم جاءه مرة ثانية وفي رواية في اليوم الثاني وهو لا يزال مربوطا على تلك السارية، فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني له قوم يثأرون له، وإن تنعم تنعم على شاكر، أنه يشكر له هذا المعروف إذا تركه وخلى سبيله، وإن تريد المال أي الفداء أعطيناك ما تشاء. فتركه. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما سمعت. فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. ففكوا قيده. فخرج ثمامة مسرعا وانطلق إلى نخل قريب من المسجد وبئر، فاغتسل عندها، ثم دخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: والله يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. ثم قال: يا رسول الله والله ما كان أحد على وجه الأرض أبغض إلي منك ومن أصحابك، فلأنت أحب الناس إلي، فلأنت أحب الناس إلي. موقف واحد ينقلب العدو إلى صديق حميم. كان أبغض الناس عنده رسول الله وأصحابه الكرام، فصار أحب الناس إليه. يا رسول الله والله لا يصل إلى أهل مكة حبة حنطة من اليمامة حتى تأذن فيها، وكان أهل مكة ميرتهم من اليمامة، حبوبهم من اليمامة. فقال: والله لا يصل إلى أهل مكة حبة حنطة حتى تأذن فيها. فانظروا عباد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المواقف كثيرة والمشاهد عديدة، وما أحوجنا إلى أن نتفقه في سيرته وأن نقرأ في دعوته وأن نقتفي أثره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن هذا باب عظيم يتعامل به الداعي إلى الله عز وجل مع الناس، مع القريب، مع البعيد، مع العدو، مع الصديق، تتعامل به مع المبطل وغير المبطل، تتعامل بشرع الله عز وجل، لا إفراط ولا تفريط ولا تجاوز، تنزل الناس منازلهم. ليس معنى هذا أن تتنازل عن دين الله عز وجل، لا، وإنما أن تتعامل مع الناس على ما جاء في شريعة الله عز وجل، ولكل مقام مقال. فرب أناس أو أقوام لا يصلح معهم إلا الغلظة والخشونة. فهذا العاص بن وائل السهمي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده عظم رميم، قال: يا محمد، أتزعم أن هذا العظم يبعث بعد أن يصير رميما يسخر يستهزئ؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. لم يقل له جزاك الله خيرا، نعم، لا، هذا لا يحتاج إلى لين. ولكن ينبغي أن نعلم عباد الله أن الدعوة إلى الله عز وجل يغلب فيها جانب اللين، فإن المجتمعات المسلمة قد غرقت في الجهل مع ما حصل فيها من تسلط أهل الباطل، أهل التحزب، أهل الانحراف، أهل البدع، أهل الأهواء، الذين شوشوا أفكارهم وغيروا أفهامهم وأفسدوا فطرهم، فهم يحتاجون إلى من ينتشلهم وإلى من يعلمهم وإلى من يكون رحيما بهم وإلى من يكون رفيقا في بيان الحق لهم في أجمل صورة وأمهى حلة. أنت تمثل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تشوهها، إياك أن تكون سببا في تنفير الناس عنها، إياك أن تكون صادا عن سبيل الله من حيث لا تشعر. وإن كنت تجهل فعليك أن تسعى في طلب العلم وفي التزود من الخير، فإن العلم لا يعدله شيء في تعامل العبد مع ربه أولا، ومع دينه ثانيا، ومع عباد الله ثالثا، ومع أربع أصحابه رابعا، ومع أعدائه خامسا، بل حتى مع الحيوانات، بل حتى مع الوحوش، بل حتى مع الحشرات، بل مع كل المخلوقات. يحتاج المؤمن أن يتعامل التعامل الشرعي الذي يرضاه الله عز وجل، الذي بينه لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما أحوجنا إلى أن نطلب العلم وأن نتفقه في الدين وأن نتزود من هذا الخير، فإن من أقبل على العلم النافع بصره الله عز وجل، وفقه الله، هداه الله، أعانه الله، أجر الله على يديه إن كان صادقا الخير العظيم. ومن أعرض عن العلم والتعليم والحرص عليه والتزود منه فإنه يخبط خبط عشواء، فيضر أكثر مما ينفع ويفسد أكثر مما يصلح. فأنصح نفسي وإخواني السامعين والحاضرين أن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نتزود من ذلك، وأن نحرص على أعمارنا وعلى أوقاتنا بالإقبال على حفظ القرآن والسنة والرحلة لطلب العلم عند أهله والتزود من ذلك. لا تضيع أوقاتنا، لا تضيع أوقاتنا. لا ترضى يا أيها السلفي أن يمر عليك العام والعامان والشهر والشهران وأنت ما ازددت علما، هذا من الضعف، هذا من الهزيمة، هذا من التأخر أن يكون سلفي يعلم قيمة العلم وعظمة العلم وعظمة السنة ثم لا يسعى في حملها وفي تعلمها وفي التزود منها، يبقى وكأن الأمر لا يعنيه، تمر عليه الأيام وهو على حالته من الجهل وعلى حالته من التأخر وعلى حالته من عدم التزود من العلم. هذا من التقصير. فإن المجتمعات بحاجة إلى العلم يا عباد الله، الناس بحاجة إلى العلم. فإذا ترك أهل السنة طلب العلم، من الذي يطلب العلم؟ الصوفية، الشيعة، سائر المبتدعة والأحزاب ليسوا عند العلم. فذاك يسعى إلى المنصب والكرسي، وذاك يسعى إلى المال والقصور والدور. فليس إلا أهل السنة الذين حملوا على كواهلهم هذه الدعوة العظيمة، فيجب أن يأخذوها بحقها ويحملوها كما أراد الله عز وجل، ويتقوا الله عز وجل فيها، ويحرصون عليها وعلى الدعوة إليها ونشرها وتبليغها والعمل بها في أنفسهم أولا، وفي أهاليهم، وفي من ولاهم الله عز وجل إياهم. أيها المؤمنون عباد الله، هذا الباب واسع جدا، وما ذكرنا فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يبصرنا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسامحونا إن كنا قد أطلنا عليكم، وجزاكم الله خيرا.